متواصلين معكم أعزائنا في هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة عبر إذاعة صوت النجاح. دكتور جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ومنسق وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في الجامعة، يسعد صباحك من جديد.
يسعد صباحكم.
نتواصل معك، أرهقناك اليوم إحنا؟
لا، بالعكس، أنا مبسوط جدا أنه حقيقة أنه نتواصل مع هذا العدد الكبير من الشركاء في موضوع الحد من مخاطر الكوارث، لأنه نعتبر أنه هذا مهمة الجميع. فشكرا لكم على جهودكم الجبارة.
شكرا أيضا على جهودك دكتور. دكتور جلال، بمناسبة هذا اليوم، هل لك أن تذكر لنا حالة دراسية تميز مؤسساتنا الأكاديمية على المستوى العربي والدولي؟
يعني حقيقة في الواقع عندما نتحدث عن التعليم ونتحدث عن الجامعات، عندنا في الحالة الفلسطينية، وبسمح لنفسي أنه أتحدث عن مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث وعن وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل وعن المراكز العلمية بشكل عام في جامعة النجاح ودورها في ربط الجامعة مع المجتمع. الجامعة، كثير من الناس منظر للجامعة أنه الجامعة هي تعليم، كليات بتخرج تخصصات مختلفة وهكذا. في رأيي أنه الجامعة لديها عمل إضافة للتعليم، عملية التواصل مع المجتمع من خلال خدمة المجتمع في برامج مختلفة، وهناك الكثير من البرامج اللي قامت بها مثلا جامعة النجاح من خلال مراكزها العلمية بالتواصل مع المجتمع، وهي عديدة جدا جدا بتخصصات مختلفة. اليوم سأركز فقط على موضوع الكوارث وموضوع التوعية العامة في هذا المجال كونه موضوع حلقتنا، وحتى لا أظلم التخصصات الأخرى، جميع المراكز العلمية في جامعة النجاح، سواء كنا نتحدث عن المياه والبيئة أو سواء كنا نتحدث عن الطاقة أو نتحدث عن مركز التحاليل، مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية أو مركز خدمة المجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والمراكز الأخرى الموجودة في الجامعة باختلاف التخصصات، جميع هذه المراكز تعمل ضمن خطة متكاملة لخدمة المجتمع ومؤسساته كحالة دراسية. بالنسبة لمركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث بوحداته المختلفة، البناء والمواصلات، وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، وحدة التخطيط الحضري والإقليمي، ووحدة الحفاظ المعماري، في هاي الجزئية بما يتعلق بالكوارث بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، أقول أنه عملية التواصل مع المجتمع وعملية التوعية العامة كنا تقريبا مميزين، ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الوطني والدولي والمشاركات الدولية، الفعاليات الدولية كان دور واضح حتى في صياغ الكثير من الأطر والمعايير العالمية. على المستوى المحلي كان هناك دور في تقديم الاستشارات والدراسات العلمية لحل مشاكل مختلفة في المجتمع، في لمؤسسات المجتمع تتعلق في المباني والبنى التحتية، رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع من خلال برامج التوعية كما قلت، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات في موضوع التصميم الزلزالي، في موضوع التخطيط الاستراتيجي، في موضوع التخطيط الحضري والإقليمي. كان هناك من الإنجازات الرصد الزلزالي، وسنعلن إن شاء الله خلال أسابيع، ممكن يكون أسبوعين إلى 3 أسابيع، عن إنشاء الشبكة الوطنية للرصد الزلازل، وهي الآن موجود عندنا محطات في أكثر من موقع وأكثر من مدينة، وقريبا سنبادر في موضوع الإنذار المبكر، وهذا جهد هائل يتطلب من أي مؤسسة في جميع دول العالم، لا يمكن لجامعة أن تقوم في هذا الجهد، فجامعة النجاح قامت في هذا الجهد بمشاركة العديد من المؤسسات المحلية. ومن أهم ما يميز فعالياتنا وإنجازاتنا موضوع التصميم الزلزالي، كما تحدث أخي المهندس فيصل، هناك ائتلافات الجامعة مع الوزارات والمؤسسات العلاقة، وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين وجامعة النجاح، تم عمل خطة لتطوير يعني اعتماد كود، واعتمدنا الكود الأردني وعملنا تأهيل للمهندسين، وأصبح التصميم الزلزالي إجباري، ونحن نعمل الآن على وضع آلية لمتابعة ذلك. ومن أهم الإنجازات اللي أستطيع أن أفتخر بها مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم اللي مرحلة الأولى، وساس بارم رقم 2 اللي يوجد لهم حتى موقع إلكتروني دولي تقود جامعة النجاح، يستفيد باللغة العربية والإنجليزية، يستفيد منه كم هائل من المهندسين والمخططين وصناع القلال والمواطنين حول العالم. وضمن هذا المشروع أنجزنا في المرحلة الثانية، إضافة للتوعية والدورات وإلى غير ذلك، نمذجة لمباني الفلسطينية بواسطة برامج حاسوب متقدمة جدا، ويوجد سيرفر في داخل جامعة النجاح يستوعب الكم الهائل. والآن نقوم في دراسات لمدينة نابلس، تعتبر الأول من نوعها في الوطن العربي، يعني مدينة نابلس أول مدينة بتم عمل هذه الدراسات فيها. وضمن شروط الاتفاقية أنه نطبق هذه الدراسات على دول عربية وعلى أوروبا، يعني في هذه الدراسات لا تزال مش موجودة في بعض الدول العربية. وحقيقة مشروع ساسبار غني بكثير جدا من المعلومات والدورات والوثائق، اللي يعني هو مكتبة متكاملة لجميع فئات المجتمع، مواطن عادي، مختص أو صانع قرار. وموضوع أستطيع أن أعلن عنه الآن، نحن خلال السنة الحالية عملنا خطة وتجارب لعمل منظومة للتطوع من خلال مركز الخدمة المجتمعية ومركز تخطيط المدن للحد من مخاطر الكوارث، أنه عندنا طلبة مساق خدمة المجتمع. الآن ضمن أن 4000 إلى 5 طالب في جامعة النجاح، ليسوا من نابلس فقط، من جميع المدن الفلسطينية تقريبا، وتحديدا من شمال الضفة.
صحيح.
سيتم أخذ تقريبا ثلث إلى نصف هؤلاء وبشكل تدريجي من خلال الرغبة. باشرنا بهذا العام وضمن خطة واضحة بالتنسيق مع إخواننا من الدفاع المدني، والآن هناك تواصل مع الهلال الأحمر ومؤسسات أخرى. الطالب اللي بيسجل هذا المساق يأخذ دورة قصيرة مدتها 6 محاضرات في موضوع إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة والتطوع لرفع مستوى الوعي وخلق لغة مشتركة، إضافة أنه يشمل المساق كونه مساق إجباري تبرع بوحدة تم، ومن ثم العمل بوحدة إسناد طوارئ مثل دفاع مدني وهن أو هلال أحمر أو مستشفى أو أحد الوزارات ذات العلاقة. يعني أثناء الكوارث نحن بحاجة إلى جهود جبارة. وهناك نموذج استمارة موحد سيعتمد من قبل هذا البرنامج منظومة التطوع والدفاع المدني والمؤسسات الفلسطينية لتحديد أماكن السكن والعمر والهواية والقدرة وإلى غير ذلك. وهذه المنظومة يعني طرحت الفكرة في جنيف في المؤتمر الدولي، وتم اختيار ورقة العمل الفلسطينية وورقة من البرازيل والأمم المتحدة من مئات الأوراق، وتميزت جامعة النجاح أمام مؤتمر دولي في جنيف في هذا الإطار. يعني حقيقة نحن هذه المنظومة كمان في تواصل مع الـ UNISDR في يعني بعد اكتمال السنة الأولى وقياس مستوى النجاح فيها. خلال الفعاليات العربية القادمة سيتم عرض هذه التجربة بهدف تعميمها، وستكون فلسطين إن شاء الله رائدة في هذا المجال من خلال ما تقوم به المراكز العلمية لتكميل عملية التعليم. نحن هنا نريد أن يكون طالبنا خريجنا ليس فقط حامل شهادة في تخصصه، وإنما يجب أن يكون لديه انتماء في العديد من المواضيع، أو يعني دعينا أقول إنه طالبنا يكون مميز في كثير من المجالات. فبموضوع تخصصنا في موضوع الكوارث نحاول أن ندخل موضوع التطوع، منظومة التطوع في هذا الإطار، ونعرف إنه شعبنا الفلسطيني في أمس الحاجة لهذه المواضيع.
نعم دكتور، يعني بما أنه ذكرنا بتزامن اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث مع موضوع اختيار مدينة نابلس ضمن مبادرة جديدة من مكتب الأمم المتحدة تحت عنوان تمكين المدن على الاستدامة والقدرة على مجابهة الكوارث، وكما ذكرت سابقا هي ضمن 20 دولة على مستوى العالم،
20 مدينة على مستوى العالم. يعني اختيار مدينة فلسطينية ضمن 20 مدينة على مستوى العالم، أعتقد هذا حدث ليس بالسهل وليس بالبسيط. وهنا يعني الجهود المميزة أقول من قبل مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، المكتب الإقليمي، مكتب الـ UNISDR أو وهو الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، الجهود التي وضعت ومن خلال النشاطات والفعاليات اللي تم تنفيذها من خلال مركز تخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث أثمرت. وفعاليات مشروع ساس بار اللي قلت بنفذ المركز مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل إيو سنتر وجامعة إيوس. الفعاليات اللي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية على الأرض مع المؤسسات، تواصلنا مع المؤسسات الدولية وأظهرت اهتمام واضح، وتم ترشيح مدينة نابلس لهذا الموضوع. وإن شاء الله يعني خلال الأسابيع القادمة، الأشهر القادمة، سيكون هناك خطة عمل ابتداء من العام القادم أو نهاية هذا العام حول وضع خطة عمل لتطبيق معايير أو دعيني أقول أساسيات أو النقاط الأساسية في إطار عمل سنداي لبناء قدرات المدن على مواجهة الكوارث، لأن هناك 10 معايير 10 أسس تتحدث عن جميع نواحي الحياة في المدينة، وبالتالي كيف نستطيع أن ننمط هذه المدينة أو أي مدينة أخرى، نابلس أو غيرها، على الالتزام بالمعايير من خلال التخطيط الواضح، من خلال بناء القدرات، من خلال وضع خطط قطاعية محددة في بعض الحالات. ويوجد لدى في إطار عمل سنداي مؤشرات لقياس مستوى التقدم، يعني ليست مجرد كلام نثري، وإنما نستطيع أن نقيس مستوى تقدم المدينة في هذه النقاط بشكل تدريجي، وليس بالضرورة أن تقوم المدينة في يوم وليلة في خلال فترة قصيرة في تطبيق هذه المعايير مرة واحدة، وهذا صعب جدا. بطبيعة الحال هذه المعايير إطار عمل سنداي ليست وليدة حدث، إنها إنما وليدة تراكم خبرات هائلة في العالم. كان قبلها النقاط العشرة المنبثقة من إطار عمل هيوغو قبل إطار عمل سنداي، ونحن نعمل إن شاء الله مع البلدية يعني وأقسام البلدية لمتابعة هذا الموضوع. وبالمناسبة تطبيق هذه المعايير غير محكوم يعني فقط للبلدية، البلدية هي ستقود كونها هي المسؤولة عن المدينة، لكن ستشارك جميع المؤسسات ذات العلاقة من خلال عمل ائتلافات، من خلال عمل هيكليات، لأنه كما تحدثت في البداية الجميع له دور في الكوارث، ابتداء من المواطن البسيط مرورا بالمختصين والمخططين ووصولا إلى صناع القرار على كافة الصعد والتخصصات.
نعم دكتور جلال، نتابع في هذه الحلقة عبر صوت النجاح، ولنا وقفة هذه المرة مع السيد إياد شويكي مؤسسة OCHA مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شمال الضفة الغربية. أهلا بك سيد إياد عبر صوت النجاح.
صباح الخير لكم. صباح الخير دكتور.
نعم. صباح الخير أخي إياد،
يسعد صباحك مرة تانية، بس نعلي الصوت شوي عشان نقدر نسمعك والسادة المستمعين. بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، والذي يرفع شعار هذا العام رفع الوعي وتقليل عدد الوفيات، وبصفتك مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شمال الضفة الغربية، ما هي رسالتك للمستمعين في هذا الصباح؟
كمان مرة صباح الخير لجميع المستمعين. بجزء سريعا ممكن نحكي عن مكتب الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين. مهمته هي في فلسطين وفي العالم هي حشد وتنسيق العمل الإنساني الفعال المبني على مبادئ المشاركة مع مؤسسات الوطنية والدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وخاصة في حالات الكوارث والطوارئ. وأيضا تعمل على الدفاع عن حقوق الناس المحتاجين أو المهمشين، تعزيز التأهب والوقاية وتسهيل الحلول المستدامة. وكونه أوتشا هم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو ورئيس أوتشا في العالم هو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق في حالات الطوارئ. وأحد أهم أهداف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هي مساهمة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدماجه في العمل الإنساني وتعزيز الاستعداد للاستجابة الإنسانية الفاعلة. وعلى مستوى فلسطين في هذا الإطار برضو، وانطلاقا من استعداد الأمان العام للأمم المتحدة لدعم فلسطين في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتعاون مع برنامج في يعني سيادة الرئيس كان هو القائم عليه وتوجيهاته في مجال البناء والمأسسة على أساس علمي وتنموي فلسطين، في ويعني وبناء مؤسسات وطنية فلسطينية تعني برفع قدرات وجاهزية المجتمع الفلسطيني لمواجهة الكوارث والحد من أثارها. كان في هناك مشروع في 2013 كان توقيع مذكرة تفاهم ما بين فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا لإنشاء فريق وطني لتطوير نظام إدارة مخاطر الكوارث، وكان أوتشا داعم ومساند لهذا الفريق، وذلك بناء على توصيات كان فريق أممي قدر بال 2014 لفلسطين، وهو فريق الأوندك، فريق ميداني دولي تابع للأمم المتحدة لتنسيق وتقييم الكوارث، قام بدراسة واقع المؤسسات الفلسطينية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث في القدس الغربية وأصدر تقرير في ذلك الوقت، وكانت أولوياته هو بناء إطار عمل قانوني ومؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث في فلسطين. كان هذا الحكي بال 2014، وبناء عليه في هناك كانت توصيات واضحة لفلسطين كدولة بمؤسساتها جميعا. طبعا جامعة النجاح والمركز الأكاديمي في الجامعة، الدكتور جلال كان هو أحد الناس المستقبلين لهذا الفريق الدولي، وبالإضافة لأنه القائم بأعمال رئيس الجامعة استقبل الفريق، وكان في هناك ملاحظات مهمة من الجامعة في هذا المجال. وفعليا في هناك الكثير من الأمور اللي بيقوم فيها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من سواء كان على مستوى تقني وفني دعم للمؤسسات العامة المؤسساتية في فلسطين. احنا حاليا عملنا هو مع الفريق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، المكاتب وإدارات الكوارث الوطنية في الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى المراكز الأكاديمية مثل جامعة النجاح. وأولوياتنا طبعا زي ما حكينا سابقا لإدماج من حد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد مع الاستجابة الإنسانية. بالإضافة لذلك في هناك شركاء كبيرين من الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة في المجال، لأنه هو زي ما بيحكوها هذا الشيء هو عبارة عن كروس كاتينج، يعني هو ينعكس على جميع مجالات الحياة، بالإضافة لجميع حاليا جميع وزارات السلطة الفلسطينية من المفروض أنها تكون تتخذ جزء من آليات عملها. بالإضافة للتعليم الإعلام والتوعية العامة، في هناك برضو مبادرة تعزيز القدرة للحد من الكوارث أنشئت بال 2007 اللي هي الكادري، كمبادرة تابعة من الأمم المتحدة، والهدف منها العمل مع الدول المعنية في هذا المجال، وهي مبادرة مشتركة بين الوكالات، بين برامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والUNISPR الدكتور حكى عنها، بالإضافة إلى وكالات مختلفة. يعني إحنا المجال كثير حديث وحديث يطول في هذا الموضوع.
نعم سيد إياد، هل ترى أن الوعي وصل إلى الدرجة المطلوبة فيما يتعلق بموضوع الحد من مخاطر الكوارث وتقليل عدد الوفيات؟
أعتقد أنه في هناك المساحات الواسعة للعمل في هذا المجال. لا أعتقد في بلشت فلسطين جزء من هذا الموضوع، ولكن أعتقد في إحنا في بدايات العمل، وما زال في هناك الكثير من المشاكل والتبعات للكوارث زادت نتيجة عدم المواطن والمؤسسات، مش فقط المواطن لأنه بوحد المؤسسات في ذلك، وبالتالي لا في هناك الكثير من المجال للعمل في ذلك.
نعم، إذن نحن نسير على الخطى الصحيحة حسب ما ترى، خاصة من الناحية الإنسانية.
أتمنى ذلك إن شاء الله. يعني أنا أعتقد أنه فلسطين نوعا ما مقارنة ببعض الدول المحيطة، فلسطين نوعا ما ماخذ خطوات يعني جدية ومتطورة نوعا ما، وأعتقد نعم في وجود ناس واعيين ومخططين بالإضافة للمراكز البحثية في جامعة النجاح، وخاصة أنه يقودها الدكتور جلال. هذا شيء جيد جدا، وأتمنى إن شاء الله الأمور تكون للأحسن.
أشكرك جزيل الشكر. سيد إياد شواكي من مؤسسة أوتشا، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شمال الضفة الغربية، يسعد صباحك. شكرا لك.
موفقين إن شاء الله. شكرا.
نعم دكتور جلال، نواصل معك ومع السادة المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من برنامج المدن المنيعة، والذي نتواصل به مع السادة المستمعين عبر صوت النجاح حتى الساعة 10 تقريبا. سنتوقف الآن دكتور جلال مع السيد حسام طبيل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائب رئيس فريق الهيئة الوطنية لتخفيف من أخطار الكوارث. أي هيئة؟
لا الهيئة، عفوا، هو الأخ حسام طبيل برنامج الأمم المتحدة، نائب رئيس من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
عفوا. نعم. يسعد صباحك سيد حسام. سيد حسام هل تسمعنا؟ نعم، نحاول الوصول حاليا للسيد حسام طبيل. دكتور جلال، لنتحدث قليلا عن ما هو إطار سنداي، وهل كان هناك إطار أو أكثر؟ يعني حسب ما ذكرت السيدة لونا قبل قليل أنه كان في تقريبا 7 أطر أو
أهداف
من ثم جاء إطار سنداي.
نعم، حقيقة قبل إطار عمل سنداي كان هناك إطار عمل هيوغو، قبل إطار عمل هيوكو كان إطار عمل يوكوهاما. إذن من ثم نتحدث عن إطار هيوغو للفترة 2005-2015، حكم أو ضبط الفعاليات الدولية في تلك الفترة، وكان هناك 5 أولويات عمل، وهناك كان 3 استراتيجيات. أول الاستراتيجية الأساسية فيه أنه دمج أو تكامل التنمية المستدامة مع الحد من مخاطر الكوارث، بمعنى لا يمكن نتحدث عن تنمية، يجب أن نتحدث عن تنمية مستدامة، وبالتالي والتنمية المستدامة يجب أن تتكامل مع الحد من مخاطر الكوارث. يعني إحنا على سبيل المثال بدنا نعمل سد كويس، هذا تنمية. حتى يكون تنمية مستدامة يجب أن يكون هذا السد دائم، يجب أن لا ينهار هذا السد، لأنه إذا انهار السد مثلا سد المياه يؤدي إلى فيضانات. وحتى يحصل ذلك أن تكون هناك تنمية مستدامة يجب أن تتكامل مع الحد مخاطر الكوارث. إطار عمل هيوغو كان هناك 5 محاور فيه أو 5 أولويات عمل، تبدأ بالقوانين والتشريعات والحكم الرشيد وعمل مؤسسات وإئتلافات وطنية. هناك أمور كثيرة ونقاط مختلفة فيه تتعلق في التعرف على الأخطار والمخاطر والإنذار المبكر. ثالثا من أولويات عمل رفع المستوى المعرفة على كافة الصعد من الحضانة إلى البحث العلمي. رابعا الحد من مخاطر من عوامل المخاطر الرئيسية مثل عدم البناء في مجرى الواد، يعني الوقاية خير من العلاج. استخدامات الأراضي يكون هناك خرائط إلها، التصميم الزلزالي للمباني، ضبط الأمور اللي بتتعلق بالبيئة. وخامسا من أولويات إطار عمل هيوغو كانت اللي هو الاستجابة، موضوع الاستجابة الفعالة للكوارث. من إطار عمل هيوغو انبثق الحملة الدولية للمدن الآمنة في العام 2006-2007، الحملة الدولية للمستشفيات الآمنة خلال الفترة 2008-2009، يعني فعاليات دولية. ومن ثم ابتداء 2010 كان هناك الحملة الدولية للمدن الآمنة وكيف تبني مدينة آمنة منيعة، بوشرت في 2010 ضمن 10 نقاط أساسية، وتم وضع مؤشرات لقياس مستوى تطور المدن وتقدمها في هذه النقاط 10. من ثم في العام 2015 في شهر 3 كان هناك مؤتمر دولي للحد من مخاطر الكوارث، حضروا ما لا يقل عن 6000 شخص في كل كافة التخصصات ورؤساء دول ووزارات، لأنه هي قرارات أممية في سنداي في اليابان. وتم الخروج تبعا لخبرة 10 سنوات من إطار عمل هيوغو، تم تصحيح إطار عمل هيوغو وتقييم وعمله وإطار عمل سنداي، بحيث تم التركيز في إطار عمل سنداي على الآليات التنفيذية، وتم تعديل أولويات العمل الخمسة جعلت 4، وتم بناء 15 نقاط أساسية، 10 نقاط أساسية للمدن الآمنة وفقا لإطار عمل سنداي ووضع مؤشرات لها، بالإضافة إلى 7 غايات كما تحدثنا.
نعم، سنأتي بالحديث عن هذه العشر نقاط، ولكن بعد هذه الوقفة والحديث مع السيد حسام طبيل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. سعد صباحك سيد حسام.
يسعد صباحك،
أهلا بك عبر صوت نجاح بداية.
أهلا وسهلا فيك.
نعم سيد حسام، ما هي أهم إنجازاتكم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بموضوع الحد من الكوارث؟
في البداية بود أني أثمن على جهود مؤسساتنا الفلسطينية الرائدة في مجال التعامل مع الكوارث، وعلى رأسها مؤسسة الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر، هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني، والطوارئ بالمحافظات والمراكز البحث العلمي في الجامعات والقطاع الخاص وجميع المؤسسات اللي لها دور كبير في التعامل مع الكوارث. صراحة هذا جزء أساسي من مفهوم إدارة مخاطر الكوارث، ولكن هذا مش كل شيء، هي مرحلة من مراحل إدارة مخاطر الكوارث. وكما يعرف الجميع أنه بمؤتمر سنداي تم التركيز والتحول من المفاهيم التقليدية لإدارة الكوارث إلى مفاهيم أكثر شمولية بتقوم على أساس الحد من مخاطر الكوارث بالدرجة الأولى. وبالتالي إحنا عم نتبنى في هذا المفهوم كمؤسسة كذراع تنفيذي للأمم المتحدة، مؤسسة تنموية بفلسطين، وعملنا مع السلطة الفلسطينية ب 2015، وما زال برنامجنا مستمر بالشراكة مع مجلس الوزراء، وبدأنا بعدد من الجلسات الحوارية والعصف الذهني مع فريق فني تم تشكيله من مؤسساتنا الفلسطينية، سواء الوزارات الحكومية أو ممثلين عن الجامعات أو القطاع الخاص. تم عقد 10 جلسات، كل هذه الجلسات جميعها كانت بتركز على المفهوم الشامل الحديث لإدارة مخاطر الكوارث والحد من مخاطر الكوارث. توصلنا مع هذا الفريق بأنه ضرورة تركيز جهودنا الفلسطينية المبعثرة، ضرورة تركيزها بعمل إجراءات للحد من هاي المخاطر والتخفيف منها ومنعها قبل الانتظار وحدوثها ومن ثم الاستجابة. بناء على هذه المفاهيم مع هذا الفريق كمان أنشأنا عندنا نظام كامل. هذا النظام يربط جميع مؤسسات الدولة، يربط من مستوى المؤسسات، من مستوى الهيئات المحلية إلى مستوى مجلس رئاسة الوزراء. وهذا النظام يتبنى بتبنى آليات واضحة لتحقيق جزئيتين. الجزئية الأولى، ما هي الإجراءات اللي يجب أن يقوم بها الأفراد أو مؤسسات الهيئات المحلية أو الوزارات للحد وتخفيف من مخاطر الكوارث، وإجراءات أخرى تقوم تركز بالدرجة الأولى على مع آليات تنسيقية على الاستجابة عند حدوث الكوارث، وثالثا الإجراءات المطلوبة للتعافي السريع وإعادة الأعمار. هاي المحاور الثلاثة مع الفريق الفني اللي تم تشكيله اللي بتكون من 30 عضو من صانعي القرار في مؤسساتنا، تم تحديد ونقاش المسؤوليات والمهام لهذه المؤسسات وما هو أدوارها في المراحل الثلاثة، ومن ثم تم صياغة هذا الإطار الإداري وعمل مسودة مقترح قانون لمؤسسة ما تم صياغته في لنظام إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين، وقدمنا بشهر يونيو الماضي لمجلس الوزراء لنقاشه واعتماد.
نعم، لم يتم ذلك أم تم هذا الموضوع؟ تم اعتماده؟
تم صراحة مناقشته بعدة جلسات مع رئاسة مجلس الوزراء، وعددنا خطة لاستكماله لثلاث سنوات ب 2017-18-19. وهاي الخطة تقوم على ثلاث محاور، وسيتم تنفيذها مع مجلس الوزراء مباشرة. ومجلس الوزراء متبني جدا ضرورة مأسسة وضرورة تعزيز ثقافة إدارة مخاطر الكوارث. الجزء الأول من هذه الخطة يقوم على عمل أدلة إجرائية للنظام الإداري المقترح، ومن ثم عمل سيناريوهات مع الفريق الفني اللي تم إنشاؤه، سيناريوهات للتطبيق للتعامل مع مخاطر افتراضية، ومن ثم مراجعة القانون بناء على نتائج هذه السيناريوهات في 2017 وتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده. الخطوة الثانية وهي الأهم بمقترحنا، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع قرار بناء على النتائج التي سنقوم بها بنتائج شغلنا ب 2017 لإنشاء مركز وطني لإدارة مخاطر الكوارث. هذا المركز سيكون مهامه الأساسية، وهذه بتقودنا للخطوة رقم ثلاثة، العمل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص على إعداد خطة وطنية شاملة لعشر سنوات للحد من مخاطر الكوارث. وبعد إعداد هذه الخطة ب 2018 سيعمل المركز مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الخطط القطاعية في السلطة الفلسطينية في دولة فلسطين على إدراج برامج الخطة الاستراتيجية في الخطط القطاعية. ما نأمل إحنا كبرنامج أمم المتحدة إنه الجهد الأساسي اللي عم نتطلع إحنا له هو إدراج الخطة الوطنية في الخطط القطاعية. هذا هو الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نضمن فيها مشاركة الجميع في الحد من مخاطر الكوارث. هي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تكون غير مكلفة عند تنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث. ثانياً، هي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نبني على فيها ضمن الأجهزة والأطر اللي أساساً موجودة بالدولة واللي أساساً تحت إشراف مباشر من الحكومة. هذا صراحة هذا اللي إحنا عم نتطلع له بالعمل مع مجلس الوزراء، وبعتقد إحنا ماشيين بخطوات ثابتة ممكن تكون متأخرة نوعاً ما، ولكن بتقديري أنا هي خطوات ثابتة وسريعة وواسعة، وبالتالي في فترة ثلاث سنوات من الآن سيكون عندنا إطار استراتيجي للعمل بآليات تنسيق فاعلة مباشرة تتماشى مع توجهات والأولويات اللي أقرها دول العالم في مؤتمر سندر.
نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد حسام طبيل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذا التوضيح. يسعد صباحك.
يسعد صباحك، شكرا لك.
شكرا لك.